الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول المحاكمة المدنية رقم 1 لمؤلفه الدكتور محمد واصل، الجزء الأول من الوحدة التعليمية السادسة بعنوان اختصاص محاكم القضاء العادي. تقدمت مبادرة ضوء بصوت علي محمد زعتر. يغطي هذا التسجيل كلا من الكلمات المفتاحية، الملخص، الأهداف التعليمية، الاختصاص النوعي للمحاكم، الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي، الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح، الاختصاص النوعي لمحكمة البداية، والاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية، أي الصفحات من 95 وحتى 110. اختصاص محاكم القضاء العادي. الملخص: يتم اللجوء إلى عدالة الدولة عبر محاكمها المتعددة التي خص المشرع كل منها باختصاص محدد، ويقوم توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء العادي على أساس نوع الدعوى أو قيمتها ووضع قواعد خاصة بذلك. وضع المشرع خريطة طريق تبين لمن يراجع تلك المحاكم وللقاضي الطريق الذي يتعين عليه سلوكها كي يصل إلى اقتضاء الحق أو الفصل في النزاع. تمهيد وتقسيم: يعرف اختصاص القضاء العادي بأنه سلطة المحاكم الخاضعة لقانون السلطة القضائية بنظر الدعوى المرفوعة إليها، سواء تعلق النزاع بنوع الدعوى أم بقيمتها أو بمكان رفعها. فالمشرع لم يكتفي من الشخص أن يكون صاحب حق كي يصل إلى حقه بمجرد مراجعة المحاكم، بل فرض عليه أن يسلك طريقا محددا كي يصل إلى اقتضاء حقه أو حمايته عن طريق عدالة الدولة. وهذا يعني أنه يبحث عن المحكمة الصالحة للفصل في الدعوى نوعيا وقيميا ومحليا، وإلا فإنه يكون قد دخل بابا مغلقا لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة. وعلى ذلك سنبين اختصاص كل محكمة من محاكم القضاء العادي التي سبق بيان أنواعها في البنية الهيكلية لتنظيم ذلك القضاء في الأبحاث الآتية. الاختصاص النوعي للمحاكم: يتضمن الاختصاص النوعي تحديد المحكمة المختصة بحسب نوع الدعوى، وقد جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أن بين قوسين الاختصاص النوعي، وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة، إغلاق القوسين. فلهذا يقوم الاختصاص النوعي للمحاكم على معيار طبيعة النزاع محل الدعوى، إذ حدد المشرع أنواعا معينة من الدعاوى المستمدة من موضوعها، وجعل كلا منها من اختصاص نوع من أنواع المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية وقانون أصول المحاكمات. لذلك نعرض لطبيعة الاختصاص النوعي وآثاره، ونبين الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء العادي في المطالب الآتية: الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي. تفيد النظرية العامة في القانون كما سبقت الإشارة إليه بتقسيم قواعد القانون ومنها قواعد الاختصاص إلى قواعد آمرة واجبة الاحترام لا يمكن مخالفتها أو التحلل من أحكامها ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وقواعد مفسرة أو مقررة وهي قواعد مكملة لإرادة الأشخاص يمكن للأشخاص الاتفاق على ما يخالف أحكامها ويجوز التنازل عنها ولكنها واجبة الاحترام والتطبيق إذا لم يتم استبعاد أحكامها أو التنازل عنها. وهناك عدة ضوابط للتفريق بين القواعد الآمرة والقواعد المفسرة، ويمكن أن نميز بين معيارين بارزين هما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي، ويترتب على طبيعة الاختصاص النوعي والولائي مجموعة من الآثار. لذلك نعرض لمعياري تحديد طبيعة القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي والآثار المترتبة على اعتبار تلك القواعد آمرة من النظام العام وفق الآتي: أولاً، الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص النوعي والولائي. يتم تحديد طبيعة القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي والولائي للمحاكم وفق المعايير المعتمدة في تحديد طبيعة القواعد القانونية بشكل عام، ويوجد معياران في هذه المسألة هما إما بالاستناد إلى المعيار الشكلي من خلال ضوابط النص التشريعي، أو من خلال معيار موضوعي يقوم على أساس مضمون النص التشريعي، وذلك وفق الآتي: 1. المعيار الشكلي. يستمد المعيار الشكلي من ألفاظ النص القانوني، فإذا كانت تفيد هذه الألفاظ أنه لا يجوز الاتفاق على خلافها، أو أنه يترتب على مخالفتها البطلان المطلق، أو أنها من النظام العام، كانت القاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكامها. أما إذا جاءت بعبارات عامة، أو أنها تطبق ما لم يتم الاتفاق بين الأطراف على خلافها، وهذا يعني أنها قاعدة تكميلية مفسرة. 2. المعيار الموضوعي. يمكن التعرف إلى طبيعة القاعدة القانونية من خلال موضوعها أو معناها، ولذلك يقال أيضا عن هذا المعيار إنه معيار معنوي، وهذا يقودنا إلى تحليل مضمون النص، حيث إذا وجدنا أنه يتعلق بحماية مصالح أساسية للدولة أو المجتمع، أو يتعلق بتنظيم المرافق العامة وحسن إدارتها، فإن القاعدة تكون آمرة لا يجوز مخالفتها. أما إذا لم تتعلق بذلك فإنها تكون قاعدة تكميلية مفسرة يجوز الاتفاق على خلافها. فبإسقاط هذين المعيارين على قواعد الاختصاص القضائي الولائي والنوعي نجد ما يلي: ألف، نصت المادة 146 من قانون أصول المحاكمات على أن، بين قوسين، عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت الدعوى عليها. تم إغلاق القوسين. وبالوقوف عند المعيار الشكلي، نجد أن النص يفيد أنه للمحكمة إثارة عدم الاختصاص الولائي والنوعي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وهذا يعني أنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الاختصاص، وإنه يتعلق بالنظام العام لأنه يتعلق بتنظيم التقاضي أمام الجهات القضائية أو أمام محاكم محددة سابقا من قبل المشرع. ب. يفيد المعيار المعنوي أن قواعد الاختصاص من حيث المبدأ موضوعة لتنظيم مرفق العدالة وحسن إدارته بوصفه من مرافق الدولة ومن وظائفها الأساسية، وهي بذلك تعد من القواعد الآمرة لتعلقها بالنظام العام. ثانيا، الآثار المترتبة على طبيعة قواعد الاختصاص الولائي والنوعي. يترتب على عد قواعد الاختصاص الولائي والنوعي من النظام العام مجموعة من النتائج الهامة تتوضح في الآتي: رقم 1، يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتصدى مباشرة لمسألة الاختصاص وتحكم به دون طلب أو دفع من الخصوم، دون أن يعد ذلك خروجا على مبدأ حياد القاضي، وهي لا تملك هذا الحق لو أن الاختصاص لارتبط بالنظام العام. رقم 2، للنيابة العامة سواء كانت طرفا أصليا أم طرفا منضما أن تثير مسألة الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ولو لم يثره أحد الخصوم في الدعوة، وهي لا تملك هذا الحق لو لم يكن الأمر يتعلق بالنظام العام عندما تكون طرفا منضما إلى أحد الخصوم في الدعوة الذي عليه هو أن يتمسك به. رقم 3، للخصوم الحق بالتمسك بعدم اختصاص المحكمة، وبالتالي يمكن إثارته من المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل في الدعوة، ولو لم يكن الأمر متعلقا بالنظام العام لما استطاع التمسك به إلا كمن وضع لمصلحته. رقم 4، للخصوم أن يتمسكوا بعدم اختصاص المحكمة النوعي أو القيمي في أي حالة كانت عليه الدعوة، سواء تم الدخول في الموضوع أم لم يتم ذلك، كما يمكن التمسك بعدم الاختصاص في أي مرحلة كانت عليها الدعوة، سواء كان ذلك في مرحلة الاستئناف أم في مرحلة الطعن بالنقض. رقم 5، لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على اختصاص محكمة للنظر في نزاع قائم أو يحتمل قيامه فيما بينهما غير مختصة نوعيا أو قيميا فيه وفق قواعد تحديد الاختصاص القيمي والنوعي، ولا يجوز التنازل عن تطبيق قاعدة متعلقة بالنظام العام. رقم 6، يتعين على المحكمة البت في مسألة الاختصاص قبل الدخول في موضوع، وإن الحكم في هذه المسألة يقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف على وجه الاستقلال، لأنه يترتب على عدم اختصاص المحكمة في الفصل في الدعوى رفع يدها عنها، وإن الحكم الصادر لهذه الناحية يقبل الاستئناف. وإذا قررت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة مختصة في نظر الدعوى، عليها أن تعيد الدعوى إليها لا أن تفصل في الموضوع. الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح. خص قانون أصول المحاكمات محكمة الصلح باختصاص نوعي شامل في دعاوى محددة مستمدة من طبيعة الحق الذي تحميه على سبيل الحصر، وذلك بغض النظر عن قيمة المدعى به فيها. وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخلة في اختصاصه، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط، وأن يقرر عدم الاختصاص بما سواها، إلا إذا كانت التجزئة غير ممكنة، عندئذ يحكم بعدم الاختصاص. وإن المسائل التي تختص بالفصل فيها محكمة الصلح اختصاصا نوعيا شاملا بغض النظر عن قيمة النزاع وفق قانون أصول المحاكمات والقوانين الخاصة هي: أولا، المنازعات الإيجارية. تختص محكمة الصلح في المنازعات الإيجارية سواء تعلقت بعقار أم بمنقول، وبالتالي فهي تختص في كل ما يتعلق بصحة عقد الإيجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره، وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به. وعلى صحة عقد الإيجار هي من اختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، وكذلك الأعطال التي لحقت بالعين المأجورة أثناء استعمالها خلال مدة الإيجار وتحديد مسؤولية المستأجر عنها بوصفه نزاعا على تنفيذ عقد الإيجار، ولو كان العقار السكني المأجور مبني على أرض زراعية. كما تختص بأجر المثل إذا تعلق بعقار ولا يعد أجر المثل المحكوم به بمنزلة أجر مسمى. أما أجر مثل المنقول فيخضع للقواعد العامة، وقد وضعت محكمة النقد السورية مجموعة من المبادئ لضبط الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح في قضايا الإيجار، نوردها فيما يلي. رقم 1، تحول عقد الإيجار إلى عقد إداري في حالة الاستملاك للمنفعة العامة. إذا تم إلغاء قيد عقار بسبب استملاكه وضمه فعلا إلى الأملاك العامة وتبديل صفته واكتمال مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم ودفع التعويض للمالكين وأصحاب الاستحقاق، فإن عقد الإيجار يصبح عقد إشغال يخضع للقانون الإداري. وأما إذا ألغي قيده بسبب استملاكه وتسجيله ملكا عاما في السجل العقاري دون أن تكتمل مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم، كما لو بقي على حالته الأصلية دون أن تتبدل صفته الواقعية أو يتم إشغاله بموجب رخصة بلدية ودون أن يتم دفع بدل الاستملاك أو التعويض العادل، فإن عقد الإيجار لا ينقلب إلى عقد إشغال ويبقى محتفظا بماهيته وطبيعته وتكييفه السابق، ويخضع لاختصاص قاضي الصلح، ويشمل ذلك حالة تسجيل العقار باسم الدائرة المستملكة كملك خاص دون أن يكون مخصصا للنفع العام، وحالة بقاء العقار على اسم المالك السابق رغم صدور مرسوم الاستملاك لعدم اكتمال عملية الاستملاك. رقم 2، إشغال العقار بعد صدور حكم قطعي بالإخلاء لا يعطي الشاغل صفة مستأجر. إن الحكم القضائي بالإخلاء المكتسب الدرجة القطعية ينهي العلاقة الإيجارية، وبالتالي فإن إشغال المستأجر المأجور أثناء مهلة الإخلاء لا يضفي عليه صفة المستأجر، وإنما يكون لتدبير أموره من أجل تأمين السكن البديل. وعلى هذا فإن النزاع القائم بين مؤجر ومستأجر بشأن مبلغ يدعي هذا الأخير استحقاقه لقاء اتفاق تم بينه وبين المؤجر وشخص ثالث يقضي بتركه المأجور قبل انتهاء مدة الإخلاء، لا يعد من النزاعات الإيجارية، وإنما يخضع للقواعد العامة من حيث الاختصاص والطعن. رقم 3، تسليم مأجور وتسليم محل الاستثمار. إن المنازعات في عقود الإيجار وتسليم المأجور وتخليته من اختصاص محاكم الصلح، أما المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار فتكون من اختصاص محكمة البداية تبعا لقواعد الاختصاص القيمي، وإن تكييف العقد يخضع لسلطة محكمة الموضوع. رقم 4، بيع حق الإيجار يخضع للقواعد العامة. إن المنازعة حول بيع حق إيجار تخضع للقواعد العامة للاختصاص لعدم نشوئها عن علاقة إيجارية وإنما حول عقد بيع. رقم 5، إيجار حظائر تخمين. إذا كان المأجور مستعملا لإيواء الأغنام والأبقار التي يشتريها المستأجر تمهيدا لإعادة بيعها، فإن اختصاص النظر في طلب تخمين المأجور يعود لمحكمة الصلح. وأما إذا كان الهدف من هذا طلب تخمين المأجور يعود لمحكمة الصلح. وأما إذا كان الهدف من هذا الإيواء هو الاستفادة من نتاجها الحيواني، فإن الاختصاص ينعقد للجنة العمل الزراعي. رقم 6، لا يدخل في المنازعات الإيجارية الاتفاقات المتعلقة باستكمال تجهيز المأجور. إن المنازعات على عقد الإيجار الداخلة في اختصاص قاضي الصلح لا تشمل المنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار، لأنه مستقل عن عقد الإيجار وغير مرتبط به. يتعين الاختصاص في هذا العقد وفق القواعد العامة. رقم 7، أجرة المصعد في العقار المأجور. إن اختصاص النظر في الخلاف الذي يدور حول أجرة المصعد ينعقد لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا الإيجار، على اعتبار أن الموضوع يتعلق بالمأجور وبكيفية تنفيذ العقد، وكذلك الأمر بالنسبة للمطالبة باسترداد أجور على أساس أنها دفعت مرتين. ثانيا، منازعات العمل. كانت تختص محكمة الصلح اختصاصا شاملا في دعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين رب العمل متى كانت ناشئة عن تطبيق قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته، كما تختص في الفصل في الدعاوى التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وقد خرج من اختصاصها المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق قانون العمل رقم 17 لعام 2010، إذ أصبحت من اختصاص محكمة البداية وأصبحت تختص فقط في منازعات العمل للعمال غير المشمولين بأحكام القانون المشار إليه، وهم 1. العاملون الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية. 2. أفراد أسرة صاحب العمل الذي يعولهم فعلا. 3. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. 4. العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخيرية. 5. العاملون في أعمال عرضية. 6. العاملون في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين. 3. الخلافات الزراعية والتعويض عن الأضرار الزراعية. أصبحت محكمة الصلح مختصة اختصاصا نوعيا شاملا في جميع الدعاوى المتعلقة بالخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية التي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالمغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية وفق المادة 145 من قانون العلاقات الزراعية رقم 56 تاريخ 29 كانون الأول عام 2004 ميلادي، وذلك من تاريخ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية باستثناء الآتي: رقم 1، العلاقة العقدية وغير العقدية بين الدولة والأشخاص على أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي. رقم 2، العلاقة العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو أراضي الإصلاح الزراعي والغير، وإلا إذا كان الغير عاملا زراعيا أو متعاقدا لعمل زراعي معين مع المنتفع. رقم 3، الاستثمارات العائلية القائمة بين أفراد العائلة الواحدة، وهي الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل الزراعي وأفراد عائلته بصورة مشتركة، وتشمل العائلة، الزوج والزوجة والأصول والفروع والأخوة والأخوات وأولادهم والأصهار. كما تختص محكمة الصلح اختصاصا شاملا في دعاوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان مهما بلغت قيمة المدعى به، ولو تناول النزاع المطالبة بقيمة الشجار دون المطالبة بقيمة الأرض التي اكتسحت فيها تلك الأشجار أو قيمة الجدران التي تهدمت التي تبقى خاضعة لقواعد الاختصاص القيمي. وقد وضعت محكمة النقض معيارا لتحديد اختصاص محكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بالأضرار الزراعية، مآله: إذا كانت الأضرار الزراعية مؤقتة أو عرضية فإن الدعوى تخضع لأحكام المادة 63 والاختصاص معقود لمحكمة الصلح المدنية. أما إذا تناول عين العقار مع قطع وإتلاف الأشجار والمزروعات بشكل دائم فإن الاختصاص ينعقد وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي. أما الصالة البلاستيكية في الأرض الزراعية لا تعد من مجتملات الأرض الزراعية لإمكان نزعها منها في أي وقت، في حين يعد حفر البئر ونصب المحرك من مجتملات العمل الزراعي، ويعد طلب التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية من ضرر من اختصاص محكمة الصلح الشامل، وإن نقل الصخور الرخامية من الأرض مشمول بهذا الاختصاص. رابعاً، الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير. تختص محكمة الصلح في كافة المنازعات المتعلقة بكيفية ومدى الانتفاع في مياه الينابيع الطبيعية والمساقي الطبيعية أو الاصطناعية والآبار الارتوازية وتلك المتعلقة بصيانتها وإدارتها، سواء كانت ملكيتها مشتركة أم كانت حقوق ارتفاق قانونية أو طبيعية أو تعاقدية، وسواء تعلقت الدعاوى بأصل الحق أم بالحيازة أو بالتعويض عن الاعتداء الواقع عليها. أما إذا لم يتعلق النزاع بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير وإنما بالملكية، فتقدر قيمة المياه المتنازع عليها وتقام الدعوى أمام المحكمة المختصة بحسب الاختصاص القيمي، ولا يخاصم في الدعوى وزير الري، وإنما يخاصم الموظف المسؤول عن سجلات المياه مخاصمة تتعلق بتنفيذ الأحكام، إذ شأنه كشأن أمين السجل العقاري في العقارات. أما المنازعات المتعلقة بالحقوق الواردة على المياه فهو من اختصاص لجنة خاصة إذا لم يتناول مسألة الانتفاع بها. خامساً، دعاوى قسمة المال الشائع. فعندما يشترك شخصان فأكثر في ملكية عقار أو منقول أو أي حق مالي آخر كانت الملكية شائعة فيما بين الشركاء، وبالتالي إذا ما رغب أحد الشركاء في الخروج من حالة الشيوع بقسمة المال الشائع يمكن أن يتفق مع الشركاء الآخرين على القسمة، وتسمى عندئذ قسمة رضائية. أما إذا لم يتم الاتفاق الرضائي على القسمة يتعين عليه مراجعة القضاء لأجل القسمة القضائية. هذا كله ما لم يوجد اتفاق على إبقاء حالة الشيوع لمدة معينة، عندئذ لا يستطيع طلب القسمة القضائية ما لم تنقضي المدة المتفق عليها، ولا يمكن الاتفاق على البقاء في حالة الشيوع إلى الأبد. وإن الجهة المختصة بالقسمة القضائية هي محكمة الصلح باستثناء المنازعات التي تدخل في اختصاص لجنة إزالة الشيوع. أما المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن القسمة الرضائية أو الاتفاقية فإنها تخضع لقواعد الاختصاص القيمي على أساس قيمة المعقود عليه، وإذا أقيمت الدعوى بالقسمة القضائية ودفع المدعى عليه بوجود قسمة اتفاقية وكانت قيمة المال تفوق الاختصاص القيمي للمحكمة المذكورة، تعين على القاضي وقف دعوى القسمة القضائية بوصفها مسألة مستأخرة لحين البدء بالقسمة الرضائية، بحيث إذا ما ثبتت القسمة الرضائية عدت دعوى القسمة القضائية كأنها لم تكن، وإذا لم تثبت القسمة الرضائية تستأنف دعوى القسمة القضائية من النقطة التي تم التوقف عندها. وفي جميع الأحوال على قاضي الصلح أن يتحقق من جدية الدفع بوجود القسمة الرضائية قبل أن يقرر وقف الدعوى، ويتم عادة التثبت من جدية الدفاع بإبراز ما يثبت إقامة الدعوى بتثبيت القسمة الرضائية. وإن كان حق الإيجار يؤلف حقا شخصيا على العقار، إلا أنه ليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية إلا إذا استدعت حالة النزاع بين الطرفين ذلك، ولم يكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات وأحكام قانونية خاصة تتعارض مع هذا الطلب، وأنه يمكن عاد حق الإيجار بمجموعه حقا ماليا مقوما يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع القيمة على أصحاب العلاقة كل بحسب حصته. ولكن يتعين ملاحظة أن ما يجيزه القانون بمقتضى أحكام الفقرة ح من المادة رقم 5 من قانون الإيجار رقم 111/1952 هو بيع المتجر، وإن إزالة الشيوع بالبيع تتصرف إلى حق الإيجار وإن إزالة الشيوع بالبيع تنصرف إلى حق الإيجار وليس إلى المتجر، مما يؤدي في حال معارضة المؤجر إلى ضياع حق الإيجار. سادساً، الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق. تختص محكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بإحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق، بشرط ألا تكون الملكية وأصل الحق موضوع نزاع، ويدخل في ذلك ترقين حقوق الارتفاق. ويعرف حق الارتفاق أنه تكليف عقاري مفروض على عقار آخر معين لمنفعة عقار معين جاري في ملكية شخص غير مالك العقار الأول. أما إذا كان حق الارتفاق يستند إلى عقد يدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة البداية وفق قيمة العقار موضوع العقد صاحب الحق بالتكليف، فإن الاختصاص يكون لمحكمة البداية تبعا للأصل. أما المنازعات المتعلقة باستعماله بعد تسجيله في السجل العقاري فتكون من اختصاص محكمة الصلح، ويدخل أيضا في اختصاص محكمة الصلح قيام مالك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية بحجب حق الطابق الأعلى بالنور والهواء من الفسحة السماوية، ولو كان المالك لديه رخصة من البلدية بالبناء في تلك الفسحة. سابعا، الدعاوى المتعلقة بالحدود والمسافات. يدخل في الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح كافة الدعاوى المتعلقة بتعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع، وذلك في ضوء الخرائط الطبوغرافية والمساحية الموضوعة والمحددة لذلك. كما يدخل في شمول الاختصاص المنازعات الناجمة عن أبنية أو منشآت قد تلحق ضرراً بالجوار بسبب الإزعاج أو الخطورة الضارة بالصحة، كبناء الحظائر التي تنبعث منها الرائحة الكريهة أو الأفران التي تنبعث منها الحرارة أو دور السينما التي يخرج منها الضجيج أو غيرها من المنشآت، فتخضع لاختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة التعويض المطالب به أو مهما كانت قيمة الضرر المطلوب إزالته، وذلك فقط عندما لا يكون أصل الملكية أو الحق المترتب على ذلك محل نزاع. عندئذ نخرج من الاختصاص النوعي إلى الاختصاص القيمي. ثامنا، دعاوى إدارة الملكية الشائعة والمنازعات المتعلقة بشأنها. يدخل في الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح كافة المنازعات المتعلقة بإدارة الملكية الشائعة مهما كان سبب أو نوع الشيوع، سواء كان الشيوع عاديا أم جبريا. وعلى ذلك فإن المنازعة المتعلقة باستعمال أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك تدخل في اختصاص قاضي الصلح الشامل. تاسعا، دعاوى الحيازة. تختص محكمة الصلح اختصاصا نوعيا شاملا في دعاوى الحيازة، وقد حدد المشرع السوري 3 أنواع من دعاوى الحيازة، هي دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة، وسوف نعرض لكل نوع من هذه الدعاوى باعتبارها من الدعاوى الشكلية التي تخضع لقانون أصول المحاكمات في باب نظرية الدعوى. عاشرا، دعاوى الأحوال المدنية. تختص محكمة الصلح اختصاصا نوعيا شاملا في جميع المنازعات المتعلقة بتصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية في السجل المدني، سواء تعلقت تلك الأحوال بواقعات الولادة أم الزواج أم الوفاة أو تغيير أو تصحيح الاسم الشخصي أو العائلي أو اللقب أو النسب أو تغيير الدين أو المذهب، دون أن يمتد الاختصاص إلى الموضوع إلا بالقدر الذي يسمح للقاضي من التثبت من صحة الوقائع أو المستندات التي تسمح بإجراء التصحيح أو التعديل. ويدخل في مسائل الأحوال المدنية حصر الإرث القانوني المتعلق بانتقال الحقوق غير المنقولة والمتعلق بالأراضي الأميرية. الاختصاص النوعي لمحكمة البداية. تختص محكمة البداية اختصاصا نوعيا شاملا في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة أخرى، سواء تعلق الأمر بالاختصاص الولائي أو النوعي، حيث يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها ما لم يخرجها القانون منه بنص خاص. وهذا يعني أنه لا يوجد لائحة تتضمن الدعاوى كافة التي تنظر فيها المحكمة البدائية، كما هو الأمر بالنسبة لمحكمة الصلح. ومع ذلك فهي تختص اختصاصا نوعيا شاملا مهما كانت قيمة النزاع في الدعاوى الآتية: أولا، الدعاوى المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية. أعطى المشرع السوري صلاحية الحكم بتنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية، سواء كانت أحكاما أم أحكام محكمين أم سندات رسمية في سوريا لمحكمة البداية المطلوب تنفيذ تلك الأحكام والسندات في دائرتها، وذلك عن طريق الدعوة وبشرط المعاملة بالمثل. وتعد سندات تنفيذية أجنبية تلك التي لا تصدر في دولة القاضي أو في الدولة المطلوب تنفيذه فيها، لكنها تكون صادرة عن جهة رسمية أو جهة لها الصفة الرسمية في إصدارها. ونميز في تنفيذ تلك السندات بين حالتين: حالة عدم وجود معاهدة دولية بين الدولة المطلوب التنفيذ فيها والدولة التي صدر السند فيها، وحالة وجود معاهدات ثنائية أو دولية تتعلق بتنفيذ تلك السندات. فإذا وجدت معاهدة دولية بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، طبقت أحكام الاتفاقية الدولية أو المعاهدة عملا بمبدأ سمو المعاهدة على التشريع الداخلي. أما إذا لم توجد معاهدة، فإنه للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في دولة أجنبية وفق القواعد والشروط التي تنفيذ فيها الدولة الأجنبية الأحكام والأوامر وسائر السندات الصادرة في دولة التنفيذ. لذلك يخضع الحكم القضائي الأجنبي قبل تنفيذه إلى أمر وطني بتنفيذه، لأن تلك مسألة تتعلق من حيث المبدأ بسيادة الدولة على أرضها وعلى المقيمين فيها، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المبرمة بهذا الشأن. ولأن القاضي الوطني لا يمكن أن يأتمر بأوامر قاضي أجنبي، لهذا يخضع الحكم الأجنبي إلى الصيغة التنفيذية الوطنية، وتختلف الكيفية التي تتم بها إعطاء الأحكام الأجنبية الصيغة التنفيذية من دولة إلى أخرى، إلا أن معظم التشريعات العربية تتفق على أن إعطاء الصيغة التنفيذية أو الأمر بالتنفيذ إنما يتم عن طريق الدعوة إلى المحكمة المختصة وفقا للقوانين الوطنية. ويعطى الأمر بتنفيذ الأحكام وأحكام المحكمين والسندات الرسمية في سوريا إذا توافرت الشروط الآتية: رقم 1، أن يكون الحكم أو السند صادرا عن هيئة قضائية أو هيئة أو جهة مختصة ومشكلة تشكيلا صحيحا وفق قانون الدولة التي صدر فيها، وأنه لم يصدر بناء على غش أو تدليس. رقم 2، أن يكون الحكم صدر في قضاء خصومة، وأن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور أو مثلوا تمثيلا صحيحا في الدعوة التي صدر الحكم فيها، أو أن يكون السند قد صدر وفق الإجراءات المحددة في الدولة التي صدر فيها. رقم 3، أن يكون الحكم صادرا في مادة من مواد القانون الخاص: مدني، تجاري، أحوال، شخصية، وبالتالي لا يعتد بتنفيذ الأحكام الجزائية إلا إذا كان المطلوب تنفيذ الشق المتعلق بالالتزامات المدنية. رقم 4، ألا تتعارض الأحكام مع حكم سبق صدوره عن المحاكم الوطنية في دولة القاضي متى كان الحكمان متحدين في الموضوع والسبب والأطراف، إلا إذا كان الحكم الأجنبي يحقق مصلحة أو حماية أكبر للعناصر الوطنية، والمحكمة المختصة بنظر دعوى إعطاء الأمر بالتنفيذ هي التي تحقق في مسألة ترجيح العناصر الوطنية. رقم 5، أن لا يخالف الحكم أو السند النظام العام أو الآداب العامة في سوريا، وأن لا يخل بالقوانين الأساسية المعمول بها في دولة القاضي. رقم 6، أن تعترف الدولة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه بتنفيذ الأحكام الوطنية لدولة القاضي. رقم 7، أن يكون الحكم أو السند قابل للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها وفقا للإجراءات المعمول بها في ذلك البلد، وعلى القاضي أن يتحقق من ذلك. ثانيا، دعاوى الإفلاس والصلح الواقي. تختص محكمة البداية اختصاصا شاملا في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس مهما كانت قيمة النزاع، سواء تعلقت تلك الدعاوى بتاجر صغير أم بشركة تجارية كبيرة، ويكون اختصاصها شاملا في كافة المنازعات التي سببها أو منشأها الأحكام الخاصة بالصلح الواقي من الإفلاس. الإفلاس المنصوص عليهما في قانون التجارة بدءا من دعوة الدائنين وتعيين وكيل التفليسة ومرورا بإدارة التفليسة وحتى إقفالها بالتصديق على الصلح أو بالتصفية وتوزيع الديون. ثالثا، دعاوى العاملين في الدولة. تختص محكمة البداية اختصاصا نوعيا حصريا شاملا في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون العاملين الأساسي في الدولة بوصفها محكمة قضاء إداري وفقا لأحكام المادة رقم 160 بدلالة المادة 143 من القانون المذكور، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بهذه الصفة تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية للنقض. رابعا، منازعات الضرائب. تختص المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة قضاء إداري في جميع منازعات الضرائب إذا كان مبلغ التكليف الضريبي لا يزيد على 100,000 ليرة سورية ويطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية للنقض. خامسا، دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. تختص محكمة البداية اختصاصا نوعيا شاملا في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، وإذا أقيمت هذه الدعوى أمام المحكمة الشرعية فعلى القاضي أن يحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص دون الإحالة إلى المحكمة المختصة، لأنه لا يملك قانون سلطة الإحالة في عدم الاختصاص النوعي. وعلى هذا تختص محكمة البداية أيضا في إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني، كما لو تعلقت الدعوى بإبطال وثيقة الطلاق العائدة لزوجة تركية الجنسية وبأي الدعوى تقوم بين عدة أجانب يعتنق أحدهم على الأقل جنسية بلد تتبع فيه بموجب الأحكام المرعية الأحوال الشخصية للحقوق المدنية، إلا أنها لا تختص بدعوى تثبيت المخالعة إذا كانت قد جاءت إثر زواج ديني، ولو تم الانتساب إلى جنسية دولة أجنبية بعد الزواج تطبق الشريعة المدنية على الأحوال الشخصية، حيث يبقى الاختصاص خاضعا لقانون الزواج، وفي جميع الأحوال فإن المحاكم الشرعية هي المختصة لتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية. خامسا، الاختصاص في الطلبات العارضة والمرتبطة. تختص محكمة البداية بالطلبات العارضة التي يجوز تقديمها من المدعي أو المدعى عليه بعد رفع الدعوى مهما كان موضوعها أو نوعها، ولو كانت تدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي لمحكمة الصلح، لأن من يملك الأكثر يملك الأقل. سادسا، منازعات العمل للعاملين في القطاع الخاص. أصبحت محكمة البداية المدنية المؤلفة برئاسة قاضي وممثل عن العمال وممثل عن أرباب عمل تختص بنظر الدعاوى العمالية للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 وفق أحكام المادة رقم 205 من القانون المذكور. سابعا، اختصاص محكمة البداية بوصفها مرجعا استئنافيا. إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقيم فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة البداية التي يقع العقار في دائرتها، وتنظر المحكمة في غرفة المذاكرة بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة، وتثبت المحكمة قرار الرد إذا كان مستندا إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له وفقا لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي وقرار المحكمة مبرم في هذا الصدد. الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية. تختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعيا شاملا بغض النظر عن الدين أو المذهب في مسائل الولاية والوصاية والنيابة الشرعية وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة والحجر وفكه وإثبات الرشد والمفقود والنسب ونفقة الأقارب من غير الزوجين، ويمكن الرجوع في الأحكام الموضوعية لهذه المسائل إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعيا شاملا في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين فقط، ولا سيما في الزواج وانحلاله والمهر والجهاز والحضانة والإرضاع والنفقة بين الزوجين والأولاد ويمكن الرجوع أيضا في الأحكام الموضوعية إلى قانون الأحوال الشخصية، إلا أنها لا تختص في هذه المسائل بالنسبة للأجانب المسلمين الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني ما لم يكن الزوج سوريا مسلما، فعندئذ تكون المحكمة الشرعية مختصة في المسائل المحددة جميعها. أما دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من السوريين الذين ينتمون إلى الطوائف المعترف فيها في سوريا في مثل هذه المسائل، فإنها تخضع لاختصاص محاكم روحية خاصة تنص عليها أحكام خاصة في نظام كل طائفة، كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعيا شاملا في دعاوى الوقف الخيري للمسلمين من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه، دون الوقوف الذري أو المشترك الذي يخضع لأحكام القواعد العامة في الاختصاص. أما وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين فلا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية، بل يخضع للقواعد العامة، وقد وضعت محكمة النقد مجموعة من القواعد والمعايير في تحديد اختصاص المحكمة الشرعية، حيث تختص المحكمة الشرعية في المنازعات القائمة بين الزوجة والزوج المتعلقة بأشياء المرأة الجهازية، سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها، ويشمل الجهاز بين قوسين جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة، مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره، سواء جاءتها من الزوج وذويه أو سواهم. تم إغلاق القوسين. بينما لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المنازعات المتعلقة بأشياء الزوج، ولا الهدايا أو الهبات أو النقود التي تقدم بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعد جزءا من معجل المهر، ولا تختص بالمنازعات المتعلقة فيما تملكه الزوجة بعد الزواج، ولا في طلب التعويض عن فسخ الخطوبة، ولا في إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها. وإن بين قوسين مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة الشرعية، لأنها مطالبة بدين وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام. تم إغلاق القوسين. ولكنها تختص في بدل الخلع إذا لم يجاوز المهر، وفي بطلان زواج المسلمة من غير مسلم، وكذلك تصبح مختصة إذا أسلمت الزوجة بوصفها صاحبة الولاية العامة في الأحوال الشخصية إذا كان أحد الزوجين السوريين مسلما. وفي مسائل الأحوال الشخصية جميعها للمسلمين السوريين الناشئة عن الزواج وآثاره، وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية لمن يعتنقون المذهب الدرزي في غير منطقة السويداء بوصفها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية. نهاية التسجيل.